Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve nehtedâ bi hudâ. Amma ba'd fekû Rabbuna Celle Alâ fi Sûreti Zumer. Ba'de euzu billahi mineşşeytânirracîm. Ve le in se'altehum eyyel müşrikûn men halakas semâvâti vel ardâ le yekûlûnnallâh. El müşrikûn kan yukirrûn bi tevhîdil rububiyyâ ve le yunkirûnâh. لكنهم ينكرون توحيد الألوهية. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يحتج عليهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، لأن من أقر أن الله سبحانه وتعالى هو خالقه وهو مالكه مدبره وخالق الكون فإنه يلزمه أن يعبده. يخصم، كيف تقر بأن الله هو الذي خلقك والذي يرزقك ثم تعبد غيره؟ يكون هنا قد افتضح ولا حجة له في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وهذا من أقوى الأدلة على إثبات توحيد الألوهية. يعني هذه من أساليب المناظرة التي تقطع الخصم، أن تنظر في الشيء الذي يقر به فتقرره به، فإذا أقر تنتقل منه إلى ما ينكره إذا كان بينهما تلازم. أنت تقر بتوحيد الربوبية؟ نعم. إذن ما الذي يجعلك تعبد غيره؟ من خلقك؟ يقول الله. الذي يرزقك؟ الله. طيب كيف تعبد غيره؟ ما عنده حجة، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. الله سبحانه وتعالى يذكر هذه المسألة كثيرا في القرآن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم أيخبروني ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. إذا كانت مخلوقة لم تخلق ولا تملك ولا ترزق، فإذا لا تستطيع أن تكشف الضر فلا فائدة من عبادتها. أو أرادني برحمة، يعني بخير من رزق أو صحة أو عافية، هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا، معروف لم يذكر للعلم به. كل يعرف أن الجواب لا، مدى مقر أن الله خلق السماوات والأرض فإذا يلزم منه أن من دونه أنه لا يخلق ولا يملك ولا ينفع ولا يضر. قل حسبي الله أن يكفيني جل وعلا إذا توكلت عليه. عليه يتوكل المتوكلون، عليه يتوكل، هذا فيه حصر كما مر معنا كثيرا، تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر. عليه تقدير الكلام لا على غيره، فليتوكل المتوكلون. ما تعريف التوكل؟ في أقوال العلماء في تعريفه، من أحسنها هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به جل وعلا. إذن التوكل يتبع الإيمان، كل ما كان إيمانك أقوى كل ما كان توكلك أعلى، لأن التوكل والاعتماد. كيف تعتمد على الله إذا علمت أن الله هو القدير وأن الله الرحيم وأنه مالك الملك وأنه المدبر وأنه أرحم الراحمين إلى غير ذلك من صفاته؟ كلما ازددت علما بأسماء الله وصفاته تبارك وتعالى فإنك تزداد ثقة به وتوكلا عليه. هذا جانب. الجانب الثاني ما يزيد التوكل هو استجابتك لأوامر الله تبارك وتعالى. إذا طاعت الله تتوكل عليه، لأنك تعلم أنه لا يخذل المطيع وأنه لا يتخلى عنه، لأنه هو الذي جل وعلا أمره بالتوكل فكيف يخذله. وهذا مذكور في قوله تبارك وتعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين، يعني هذا يجعلك يعني تثق بالله، تتوكل تمام التوكل. إنك على الحق المبين، يعني ما الذي يمنعك من التوكل وأنت على الحق المبين؟ مفهوم الآية أن من لم يكن على الحق فإنه سيضعف توكله على الله لأنه عاص لله، الله سبحانه وتعالى يقول: والله لا يهدي كيد الخائنين إنه لا يفلح الظالمون. فكيف يتوكل الظالم على الله؟ ما يمكن، هو يعلم أنه ظالم. فأما المطيع المتقي فإنه يتوكل على الله لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى ينصره ويؤيده لأنه يحب ما يفعله. فهذان أمران، على حسب علمك بالله وعلى حسب طاعتك لله يكون توكلك. وذلك التوكل لا يفتعل، لا يجتلب. يعني الإنسان مثلا إذا كان إيمانه ضعيفا بالله ما يقدر يتوكل، حتى وقد توكل على الله يقول: لا أنا خايف، أنا كذا، لازم يبحث عن مخلوق يعتمد عليه وكذا، لأنه يعني ضعيف الإيمان وقليل العلم بالله عز وجل. إذن التوكل ليس يكتسب من درس أو محاضرة أو قراءة كتاب أو كذا، لا، هذا منهج حياة. قدر إيمانك وعلمك يكون توكلك على الله عز وجل. ولذلك الناس يتفاوتون في التوكل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدين قسمان، عبادة وتوكل، وهي مجموعة في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا تستعين بالله؟ لأنك متوكل معتمد عليه، تعلم أنه سيعينك إذا استعنت به. هذا هو التوكل. التوكل عمل قلبي، وهو من أجل وأفضل الأعمال، لأنه ينبع عن مستوى الإيمان في القلب. كلما قوي الإيمان زاد التوكل، كلما ضعف الإيمان ضعف التوكل على الله عز وجل. ويقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر الحديث: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال: فإنها لا تنفع من قالها شاكا أو مجربا، يعني واحد متردد وشاك كأنه يستبعد، يقول أنزل منزل بس أقول هالكلمات وحمى من عقرب من حية من قطاع طريق من كذا من كذا، في البر والأخطار موجودة، فيكون عنده تردد. فيقول رحمه الله: إنها لا تنفع من قالها مجربا، يعني واحد شاك يقول خلّه جرب ما يضر شيء، كل كلمات سهلة، يمكن أنه يصاب لأنه ما قالها من قلبه. كذلك لو كان مترددا يقول بإيمان ضعيف، لماذا؟ لأن قلبه غير متعلق بالله تبارك وتعالى.
الوسوسة الشيطان تعتبر،
لا، الوسوسة يدفعه بالاستعاذة بالله. الطيرة الشرك، لأن الطيرة تعلق على غير الله، التوكل توحيد والطيرة شرك. جاء في الحديث من كان في ضعف لكن معناه صحيح: وما منا وإلا أن يقع في شيء من الطيرة ولكن الله يذهبه بالتوكل. حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، أنه قد يكون إنسان خلجات من الشيطان ومن النفس لكنه يقطعها ويستعيذ بالله ويثق بالله عز وجل. لكن لابد مع التوكل من ماذا؟ من الأخذ بالأسباب. فمن لم يأخذ بالأسباب وقال إنه متوكل فهو كاذب، هذا يسمى التواكل، وهو غير محمود ولا يحب الله عز وجل. ما الدليل؟ دليل نصوص كثيرة، من أوضحها حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص، هذا السبب، واستعن بالله، هذا التوكل. إذا جمعت بين أمرين تم لك الأمر. أما أن الإنسان يفرط في فعل الأسباب سواء كان شرعية أو حسية مادية فهو غير متوكل. وجاء في صحيح البخاري أن أقوام من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، فإذا ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا أي مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، في آية الحج. أنكر الله عليهم، هذا ليس توكلا محمودا، هذا هو التواكل. لكن في الوقت نفسه يفعل السبب ولا يعتمد عليه، يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو خالق السبب وهو جل وعلا النافع الضار، وأن هذا مجرد سبب، إن شاء الله سبحانه وتعالى نفعك به والنفع من الله، وإن شاء لم ينفعك به. كم من إنسان فعل الأسباب ولم يحصل له المقصود، كم من إنسان تزوج ولم يولد له، كم من إنسان زرع ولم يحصد، وهكذا. والعلاج تعالج اثنان مرض واحد بعلاج واحد، يشفى هذا ولا يشفى ذاك، فلا الأمور بيد الله تبارك وتعالى. إذ يقول العلماء الاعتماد على السبب شرك، وترك الأسباب إيش؟ ها؟ قدح في الشرع. ترك الأسباب قدح، لأنه قدح في الشرع يعني هو ينسبه للشرع، يقول له ما يحتاج أني أخذ السبب الفلاني أو أفعل السبب الفلاني، الله هو الذي يرزق، الله اللي يحفظني، وما فعل السبب، هذا قدح في الشرع، لأن الشرع أمرك بالأخذ الأسباب. وش الثالث؟ الثالث قليل يعني قليل، العلماء يذكرون ثلاثة: الاعتماد على السبب، ترك السبب، هذه واضحة يقع فيها كثير من الناس. الثالث قليل، يقول محو الأسباب، أن تكون أسبابا يعني ينكر الأسباب، يقول هذا نقص في العقل، يعني كل عاقل يعلم أن الزواج سبب لوجود الأولاد، والزرع سبب للحصاد، وطلب الرزق سبب للرزق، فهذه ما ينكرها عاقل. لكن الناس يدرون على الاثنين، بعضهم وهو الأكثر يعتمد على السبب، يأخذ بالسبب ويعتمد عليه وينسى الخالق تبارك وتعالى. طيب لو فصلنا الذي يعتمد على السبب، هل هو الاعتماد على السبب شرك أكبر ولا أصغر؟ نقول حسب ما قام في قلبه، إن اعتقد أن السبب هو الفاعل بذاته هذا شرك أكبر، لأنه جعل السبب مدبرا مع الله تبارك وتعالى. ولذلك الذين قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، قال الله عز وجل أصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب، إن اعتقد أن الكوكب ينزل المطر بنفسه هذا كفر، شرك في الربوبية، جعل مع الله إلها آخر. وإن اعتقد أنه سبب وليس بسبب شرعا أو تعلق قلبه به فهو من باب الكفر الأصغر، يعني ما يصل لحد الأكبر. كثير من الناس يقع في مثل هذه الأمور وهو لا يشعر، يعتمد على الوظيفة من في أمان، يشعر أنه لن يفتقر لأنه موظف، وظيفة معتمدة رسمية وراتب كل شهر، فهو في يشعر أنه في أمان من الفقر، فيه ركون إلى الوظيفة. لكنه لو سئل قال الله هو الرزاق، هذا ما وصل حد الشرك الأكبر، لكن فيه نوع من الشرك والكفر، نعتمد على غير الله سبحانه وتعالى. الوظيفة سبب صحيح، لكن ما يجوز أن يعتمد عليه، يعلق قلبه بالله وأن الله سبحانه وتعالى لو شاء لا يعني قدر عليه يطرد من وظيفة، يفصل، أو أنه يمرض ويعجز عن العمل إلى آخره. فالوظيفة ليست هي الرزاق، والله عز وجل هذه مجرد سبب. ولذلك تجد أن كثيرا من الذنوب لا يشعر بها الإنسان. بعض الناس إذا قيل له استغفر توب إلى الله قال أنا الحمد لله أنا ما لبزني ولا لبسكر ولا الصلاة حافظ عليها وكذا وكذا، يعدد الفواحش والكبائر، فعلا هو ما عنده فواحش ظاهرة لكن عنده خلل كبير في عمل القلب من الرياء والسمعة وما يشعر، أو يشعر من ضعف التوكل على الله والوقوع في الاعتماد على المخلوق. هذه ذنوب عظيمة، ذنوب تقع للإنسان وهو لا ينتبه، يعني لو قيل له اليوم ذنبت قال الكبر، كبر وين؟ في القلب، كبر يكون في القلب، يدخل جنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر. كثير من المتكبرين ما يشعر أنه متكبر أصلا، فعندك الرياء والسمعة، عندك الكبر، ضعف التوكل، سوء الظن بالله عز وجل، والياس من رحمة الله، أشياء كثيرة من أعمال القلوب نقع فيها في ذنوب عظيمة ونحن لا نشعر. فلذلك الإنسان يتفقد قلبه ويكثر من الاستغفار، وإذا استغفر يستشعر أنه يستغفر حقيقة وليس مجرد تعبد، لا، تستغفر لأنك مذنب، ذنوب واقعة حقيقة، لو أخذك الله بها لعذبك غير ظالم لك. هذا الواجب على كل مؤمن يعتقد هذا اعتقادا تاما ويكثر من الاستغفار والصدقات والأعمال الصالحة ويتفقد قلبه ما يركن. كثير من مثل العلماء، كثير من الدعاة، كثير من الخطباء، الأئمة، أهل الخير، يعني صح ما يزنون ولا يسرقون ولا يسكرون، لكنهم يبتلون بأعمال أو بذنوب القلوب، عنده شيء من الرياء، من العجبة، العجبة عنده شيء من يعني الكبر واحتقار الآخرين وكذا، وهمز الناس وكذا، فلان يسوي كذا، فلان يبدأ يذكر عيوب الناس والمعاصي اللي يقعون فيها، فلان يدخن، فلان كذا، فلان كذا، كأنه يعني في أمان، كأنه أحسن منهم. هذه ذنوب قد تكون أشد من الذنب الصريح. واحد زنى، الزنا عظيم لكنه ينكسر، واللي فيه خير يشعر بالذنب وربما يتوب، لكن هذا المعجب بنفسه الذي يمن على الله بعمله في الغالب أنه لا يشعر ويستمر على هذا الذنب أو الرياء والسمعة ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني على هيئتكم، ليس مقصود المكان المحسوس، لا على حالكم، يعني خلوكم على ما أنتم عليه من عبادة الأصنام وسوف تعلمون العاقبة الوخيمة. إني عامل، أي أنا سأعمل بطاعة الله وبالإيمان بالله، فسوف تعلمون، تهديد، سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه. جاءهم العذاب في الدنيا في بدر، قتل من 70 وأسر 70، وعذاب الآخرة أشد وأبقى، ويحل عليه عذاب مقيم وعذاب الآخرة لأنه لا يزول. صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. أحيانا تأتي أنزلنا عليك، وأحيانا تأتي أنزلنا إليك، ما الفرق؟ إنا أنزلنا عليك الكتاب، هذه واضحة، أنزلنا عليك الكتاب بالحق، نزل بجبريل عليه الصلاة والسلام على محمد، أي على قلبه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فينزل به عليه مباشرة، يعني ما يسمعه سماعا ينزل في قلبه. وهذا هو صلصلة الجرس، أشد أنواع الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف أنواع الوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا خاص بالقرآن، وأحيانا يأتي في السنة، السنة أحيانا تأتي بهذا النوع، لكن الغالب أن السنة تأتي بأنواع أخرى. كان يأتي بصورة جبريل، بصورة رجل، فجبريل عليه الصلاة رجل يحدثه مثل حديث عمر رضي الله عنه في مجيء جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، حديث معروف. وأحيانا يأتي بصورة دحية الكلبي، وأحيانا يلقي العلم في قلبه بدون ما يدخل في جسده، يلقيه في قلبي، إن روح القدس قد نفث في روحي، أي في قلبي. هذه تأتي السنة، تأتي بهذه الأنواع، أحيانا تأتي بصلصلة الجرس كما جاء في صحيح مسلم، في لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء رجل قال يا رسول الله لا عليه جبة متضمخ بالخلوق أخلاط الطيب وهو محرم، قال يا رسول الله إني محرم بالعمرة وأنا كما ترى، عليه جبة وعليه وضع الطيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه فأحمر وجهه صار له غطيط وغطي بثوب، فلما سري عنه قال أين السائل؟ قال انزع هذه الجبة واغسل عنك أثر هذا الخلوق. هذا جاء وصار أحمر وجهه وصار له غطيط، وهي سنة ليست آيات، حديث ما نزل القرآن في هذه القصة، ولكن القرآن كله يأتي بصلصلة الجرس، وهو أشد على رسول الله عليه الصلاة والسلام لعظم شأن القرآن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذه حكمة لله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يتحفظ، إذا قرأ جبريل عليه ألقاه على قلبه وقع في قلبه، ما ينساه أبدا. قد ينسى الآية أو الكلمة أثناء التلاوة مؤقتا كما جاء في بعض الحديث، لكنه نسيان مؤقت، كما يعرض للحافظ، أي إنسان حافظ تفوت كلمة أو كذا ثم يتذكرها فيما بعد، هذا في التلاوة، تلاوة التعبد. أما البلاغ فلا يمكن أن ينسى حرفا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي في التلاوة. فهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي القرآن يعني ما في تحفظ كأحد الناس، لكنه ثقيل. غير الأنبياء، غير النبي عليه الصلاة والسلام، يحفظ القرآن في قلبه، لكن بإيش؟ بكثرة التكرار في الحفظ الأول، ثم كثرة المراجعة والمذاكرة. إذن فيه مشقة، سواء هكذا أو هكذا، هذه حكمة لله سبحانه وتعالى، لأن القرآن عظيم شريف، كلام الله عز وجل، فلا يحصل إلا بجهد، ابتلاء وامتحانا. إذن الآية هذه واضحة، أنزلنا عليك. طيب، أنزلنا إليك يعني دليل على أنه وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنزلنا تقديره أنزلنا القرآن فوصل إليك، يعني لم يذهب إلى غيرك، بل ذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، والمعنى متقارب. إنا أنزلنا إنا أنزلنا عليك الكتاب، أي القرآن، للناس بالحق. لماذا سمي القرآن بالكتاب؟ لأنه مكتوب. سمي قرآن لماذا؟ لأنه مقروء. وسمي ببقية الأسماء كلها أوصاف، البيان، الهدى، النور، الروح، كلها أوصاف تصف بها القرآن، لكن أشهر الأسماء القرآن لأنه مقروء، والكتاب لأنه مكتوب، مع أنه ما كان في كتاب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يجمع القرآن، إنما جمع القرآن في كتاب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لكنه مكتوب في الصحف، في العظام، في الجلود وهكذا. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. إيش معنى بالحق؟ بالحق الباء تأتي بعدة معاني، أحيانا تأتي للسببية، أحيانا تأتي بالعوض، أحيانا لها معاني. هنا إيش معنى أنزلنا عليك الكتاب بالحق؟ يعني متلبسا بالحق. والمثال المشهور يمثل به العلماء، لأن هذه ما ليست واضحة عند بعض الناس، فالمثال الذي يوضحها كما يقول القائل: اشتريت الفرس بسرجه. مو بسرج يعني اشتراه بالسرج باء العوض، لا، هذه باء المصاحبة. اشتريت الفرس بسرجه يعني ومعه السرج لا ينفصل عنه. فأنزلنا عليك، إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، أي متلبسا بالحق لا ينفك عنه، يعني لا يمكن أن تأتي آية أو كلمة في كتاب الله ليست حقا. حق وصف ملازم للقرآن لا ينفك عنه. فمن اهتدى فلنفسه، من اهتدى فلنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى لا تنفع طاعة المطيعين، الإنسان هو المستفيد من الهداية لنفسه. لكن ينبغي الإنسان إذا عبد الله سبحانه وتعالى بأي عمل صالح أن يتذكر طاعة الله، أن يتذكر حق الله، وأن يتذكر عظمة الله، وأنه يسبح حبا لله وتعظيما لله. كثير من الناس إذا سبح ما يتذكر إلا الأجر، يقول سبحان الله فيها نخلة بالجنة، وهكذا بقية الذكر، وفيها عشر حسنات، ويذكر الفضائل الواردة في الذكر، عتق كذا رقبة حسب ما ورد في الحديث. فهو يسبح ويذكر ويصلي ويصوم، لا يتذكر إلا إيش؟ الأجر والثواب، كأنه يعمل لنفسه. هل هذه النية صحيحة؟ نقول نعم صحيح، لأنه لأن نية في الثواب الأخروي، الرغبة في الجنة وفي الثواب هذا مطلوب ونية صحيحة، لكن النية الأعظم النية الأعلى أن تعبد الله حبا له وتعظيما له، لأنك ترى أنه يستحق العبادة جل وعلا. حاول تجمع بين النيتين، هذا ليس بصعب مع التمرين، الإنسان يسبح الله حبا لله تعظيما لله. أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون الناس النفس، مع أنه ليس مكلفين، لكن يسبحون تلذذا حبا لله وتعظيما لله، لأنهم رأوه وعرفوا عظمته فيتلذذون بالتسبيح الليل والنهار كما يلهمون النفس. فأنت حاول تعود نفسك أنك وأنت تسبح، أو إذا أردت تقوم تصلي أو تصوم أو تتصدق، أنك تعمل حبا لله، ولأن الله عز وجل استحق العبادة ويعني استحضارا لعظمته وكماله جل وعلا، فتكون النية أعظم. أما قول القائل أنا لا أعبد الله رغبة في جنتي ولا خوف من ناره، هذا كلام باطل. قال بعض الصوفية الظاهر رابعة الظاهر العدوية وكذا مشهور عنها، لكنه قول باطل. بعض العلماء قال هذا كفر، من يعبد الله لا يرجو الجنة ولا يخاف من النار فهذا كفر، لأنه ما يخاف، والله سبحانه وتعالى يقول يخوف، كذلك يخوف الله عباده. لو قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة لذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. فالذي يصرح يقول أنا ما أخاف من النار هذا غير مؤمن بالله، كيف ما تخاف من النار والله يخوف عباده بالنار؟ فهذا لا شك أنه كلام باطل. والجنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول حولها ندند، وكان يعني يقول عليه الصلاة والسلام من سعى الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم ادخل. علموا قوله واضح، يعني ما يحتاج يطال فيه، هذا قول باطل قد يصل الكفر. لكن الأكمل أن تجمع نيتين، تحب الجنة وترغب في الجنة وتفرح بالأجور المرتبة، ولكنك أيضا تستحضر عظمة الله وتعبد الله حبا له شوقا للقائه تبارك وتعالى. ولذلك موسى عليه السلام يصلي في قبره، لماذا يصلي؟ للأجر والثواب ولا لماذا؟ تلذذا تعظيما وحبا وتلذذا، لأنه انتهى التكليف، كما في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام مررت على موسى عليه السلام فإذا هو يصلي في قبره، صلي إيش؟ صلي حبا وتلذذا. سمع قراءة في الجنة، قراءة القرآن لحارثة ابن إيش؟ ابن حارث بن نعمان، قال سمعت قراءة في الجنة، يعني الحارث بن نعمان كذلك البر، كذلك البر، وكان أبر الناس بأمه، يعني رفعوا البر. حارث يقرأ القرآن في الجنة لا تعبد، يعني ليس الأجر لأنه دخل الجنة. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام يصلي، ورأى عيسى يصلي عليه السلام في حديث المعراج في الصحيحين، كل هذه وأمثالها تدل على أنهم يتعبدون حبا لله وتعظيما، وإلا فالتكليف قد انقضى. فأنت الآن في دار التكليف، اجمع بين النيتين، تعبد الله حبا له تعظيما شوقا للقائه، وأيضا طلبا للأجر والثواب.
ولذكر الله أكبر،
ولذكر الله أكبر أي من النهي عن الفحشاء والمنكر، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، لأن الصلاة فيها أمران تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا مطلوب. يعني للإنسان أن يصلي وهو ينوي أن الصلاة تمنعه من الفحشاء والمنكر، هذا طيب فائدة للصلاة، لكن الفائدة الأعظم ولذكر الله أكبر، يعني ذكرك لله ومناجاتك لله في الصلاة أعظم، وهي التي أفردها الله عز وجل في قوله وأقم الصلاة لذكري، أفردها في هذه الآية.
فاذكروني أذكركم.
هذه أيضا تستحضر من فوائد الذكر أن الله يذكرك. على العموم المسألة اتضحت. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه. يعني الله غني عنك، أنت المستفيد والمنتفع من عملك، ومن ضل أي عن الحق فإنما هذه أداة حصر يضل عليها، الضمير يعود على النفس، فإنما يضل على نفسه، كقوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. إذن من ضل فالضرر على نفسه، والله سبحانه وتعالى لا تضر معصية العاصين، وما أنت عليهم بوكيل، يعني لست موكلا عليهم ترغمهم على اتباع دينك، أنت نذير، إنما أنت نذير. فالله سبحانه وتعالى أرسله نذيرا، ولكنه لم يأمره بإجبار الناس على الدخول في دين الله، وما أنت عليهم بجبار، لأن الإيمان اختيار، فإذا أجبر الإنسان على الإيمان بدون رغبة صار منافقا، فلا فائدة من الإكراه. هل الجهاد في سبيل الله فيه إكراه على الدين؟ هذه شبهة عند بعض الناس، يقول لا إكراه في الدين. طيب كيف نجمع بين هذه الآية وبين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أيها الذين قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، كيف نقاتلهم؟ نقول القتال لأجل إزالة دولة الكفر، إزالة دولة الكفر، تزال دولة الكفر التي تصد عن سبيل الله ويخلى بين الناس وبين الدين، فمن شاء أسلم ومن شاء بقي على دينه ويدفع الجزية مقابل الإقرار على دينه والبقاء في بلاد المسلمين. إذا لو كان في إكراه لا يعني ما كان في جزية، إما إسلام أو قتل، وإذا أرغم على الإسلام في الغالب أنه سيسلم نفاقا، فلا فائدة، كونه يبقى على دينه ويدفع الجزية أحسن من كونه ينافق ولا يدفع الجزية، إلا في حالة واحدة يكون فيها إكراه. من اللي يجيبها؟ أفهم. لا، في حالة خاصة كأنه نسخ لا إكراه في الدين، والله أعلم اللي ظهر لأنه كأنه نسخ في وقت من؟ في وقت نزول عيسى عليه السلام في صحيح مسلم، إذا نزل عيسى عليه السلام يقول عليه الصلاة والسلام يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يحل لكافر أن يجد نفسه إلا مات، يعني كل من وجد نفس عيسى من الكفار يموت، فلا يبقى في الأرض إلا مسلم، غير مسلم كلهم يموتون وقت نزول عيسى، إما أن يسلم وإما أن يموت بمجرد أن يجد نفس عيسى عليه السلام. هنا ينتهي لا إكراه في الدين وينتهي العمل بالجزية، إذن لا إقرار للكفر، فيكون الناس كلهم في زمن عيسى عليه السلام على الإسلام والتوحيد، ولذلك تحصل بركات في الأرض، حتى أن العصابة من الناس يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، قشر الرمانة يصير زي الخيمة، مثل الخيمة من عظمه بعد في هذا الوقت لعجل الإيمان، لقوله كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كل شؤم، كل فقر، كل مرض، كل حرب، كل شر يحصل في هذه الأرض فهو بسبب الذنوب والمعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أنت عليه بوكيل، الآية واضحة أنه لا إكراه في الدين ولا تعارض مع الجهاد في سبيل الله. ما قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني إذا تم الأجل يتوفى الله عز وجل يعني بملك الموت الذي فوضه الله سبحانه وتعالى وأمره بقبض الأرواح. ملك الموت هذا واحد لكن له أعوان، فلا تعارض بين قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت واحد، وقوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا جمع، فلا تعارض بين الآيتين. نقول الملك الموت واحد وله أعوان يعينونه على قبض الروح، فإذا وصلت الحلقوم وهو الحلق قبضها ملك الموت. كيف يغطي على الناس؟ كم يموت في الدنيا في الساعة وفي اللحظة من واحد؟ كثير ولا لا؟ يمكن في ساعة يموت في أصقاع الأرض أعداد كثيرة هنا وهناك، أحيانا حادث واحد يموت مجموعة في نفس الوقت، غرق سفينة يموت مئات في نفس اللحظة، أو حادث سيارات أو طائرات أو حريق. نقول هذه أمور غيبية الله أعلم بكيفيتها، يعني كغيرها من أمور الغيب. المؤمن إذا وصل إلى كيفية الغيبيات يتوقف، هنا يأتي الإيمان ويكل علمها إلى الله عز وجل. يؤمن بالنصوص من حيث العلم، أما كيف تقع هذا ليس إلينا، نفوض أمره إلى الله عز وجل. إذن نقول الله عز وجل أخبر أن ملك الموت المعين واحد هو الذي يقبض الأرواح كلها ثم يسلمها لملائكة الرحمة إن كان مؤمنا، أو إلى ملائكة العذاب إذا كان الميت كافرا، صلى الله العافية. أما الأعوان فهم يعينونه على إخراج الروح، لأن الروح تسحب من البدن كما هو معلوم، تخرج من القدمين على الساقين وتصعد حتى تصل إلى الحلقوم ثم يقبضها ملك الموت. الله أعلم الحيوانات، الله قل يتوفاكم ملك الموت، هل هو عام حتى في الحيوانات؟ الله أعلم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني حال النوم. النوم يسمى الموتة الصغرى، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليها النوم موت. يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ما الفرق بين الموتة الكبرى والصغرى؟ الموتة الكبرى الروح تنقطع عن البدن، تخرج وتقبض وينقطع اتصالها بالبدن فيصير جثة هامدة، كما في الحديث إن الروح إذا قبض تبعه البصر كما صحيح مسلم. فالروح هنا خرجت بالكلية، قبضت يتبعه البصر، هذا يدل على أن البصر يتأخر ذهابه، يعني يبقى بعد الروح قليلا فينظر إلى الروح وهي تقبض. ولذلك إذا مات الإنسان شخص بصره، يشخص يعني يموت وعينه مفتوحتان وتنظر إلى أعلى، فالسنة تغميض عيني الميت، كما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره، يعني شخص بصره وقد مات، فأغمض عينيه عليه الصلاة والسلام وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. هذا الموت، الموت الكبرى تنقطع الروح عن البدن فيموت الإنسان، لكن في الموت الصغرى تخرج الروح من البدن ويبقى لها تعلق على وجه الله أعلم به. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ضرب مثالا يقرب هذه المسألة، قال كما أنك ترى الشمس في السماء وشعاعها واصل إلى الأرض، الشمس في السماء وأثرها في الأرض، شعاع في الأرض، كذلك الروح إذا نام العبد تخرج إلى السماء ويبقى لها تعلق بالجسد وفيه أثر، يعني الجسد يشتغل، النفس يتردد والأجهزة تعمل، الدم والهضم كل شيء يعمل، لكن ليس معه عقل ولا إدراك، فهو شبيه بالميت وشبيه في الحي، يشبه الميت من جهة ويشبه الحي من جهة. وهذه آية من آيات الله، كيف أنه لا حي ولا ميت ف في نفس الوقت، وإذا أوقظ ترجع روحه في اللحظة، مجرد ما تلمس النائم في أقل من ثانية يصحى، روحه رجعت في لحظة. هذه من آيات الله، من آيات منامكم بالليل والنهار، فهي من آيات الله العظيمة التي لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. ومن هنا أخذ العلماء أن الرؤية الصالحة أنها اتصال ولقاء بالأموات، نائم لما نام خرجت روحه فالتقت بأرواح بعض الأموات فيحصل لقاء، يقول والله أنا شفت فلان في المنام وقال لي كذا وقلت له كذا، يعني تخاطب مع ميت وهو نائم. كيف تخاطب معه؟ التقت الأرواح، أن الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، توفى الثنتين، فيمسك التي قضى عليها الموت الذي مات من قبل روح ممسكة ما تعود إلى بدنه، فيمسك التي قضى عليها الموت. وفي قول ثاني وهو أيضا محتمل أنه يمسك التي قضى عليها الموت، يعني في النوم، يعني نام اثنان أرواحهم صعدت، واحد من اثنين قضى الله أن يموت في نومه، روحه تعود ولا ما تعود؟ ما تعود، يمسكها ويرسل روح الثاني الذي بقي له شيء من الأجل. هذا المعنى محتمل أيضا، يعني كلا المعنيين يعني تشمله الآية. المعنى الأول واضح، نعيده كله. المعنى الأول أنه خلوا مثل بالاثنين ذولا، اثنين ناموا ناما خرجت أرواحهم، في أموات من قبل، في عشرة أموات من قبل، هذول الاثنين صعدت أرواحهم مع أرواح الأموات السابقين، فيمسك التي قضى عليها الموت، المراد بهم على هذا القول من العشرة، العشرة اللي ماتوا من قبل، ويرسل الأخرى روح الاثنين. واضح. الثاني حتى الاثنين هؤلاء يمسك التي قضى عليها الموت في حال النوم، واحد من اثنين أماته الله وهو نائم فأمسك روحه والثاني ردها. والإنسان إذا استحضر هذا يحمد الله إذا استيقظ، لأن روحك كانت خارجة والله ردها عليك، يعني مكسب، أعطاك فرصة، أعطاك ساعة وفرصة للعمل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يستشعر هذه المعاني إذا استيقظ ماذا يقول؟ الحمد لله الذي رد إلي روحي. هل بينك وبين الله عهد أنه يرد عليك؟ ما بينك شيء. إذن هذا الرد فضل من الله، أعطاك زيادة عمر، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي. كم إنسان يصبح مشلولا، يقوم صح لكنه مريض، وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، يقوم سليم وعافى ويحمد الله ويقوم يصلي، هذه أكبر نعمة. حفظك الله في حال النوم، لم يعتدي عليك شيء وانت فاقد للعقل، حفظك الله في نومك، ثم رد عليك روحك وعافاك في بدنك وأذن لك أن تعبده جل وعلا. نعم عظيمة لكننا ما نشعر بها لكثرة ما تمر، تعودنا عليها، ينام بالليل يقوم الصباح، ينام الظهر يقوم العصر، وهكذا ما يشعر أنه نعمة وأن الله أعطاه فرصة، وإلا فكم من إنسان نام ولم يقم.
القول الثاني
بس ما بينه تعارض، ما في تعارض، والآية ما يمنع، ما يمنع الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، ذكر نوعين، يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فينا، فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني الأولى التي قضى عليها الموت اللي ماتت من قبل، ويرسل الأخرى أي التي لم يقضي على موت روح النائمين، مهما الآية تشمل الذين. والقاعدة المعروفة إذا كانت الآية تحتمل أكثر من قول ليس بينهما تعارض فتحمل على جميع الأقوال، يدل على سعة القرآن، يعني يشمل معاني كثيرة بألفاظ قليلة.
الميت لا يشعر بمرور الزمن، الميت كالنائم لا يشعر بمرور الزمن،
لا مو بشرط، يعني الميت المنعم يعيش حياة طيبة. صحيح أن الوقت يمر سريعا لكنه يتلذذ ويتنعم. لا تأخذ على قوله كم لبثت، قال لبثت يومنا بعض يوم، هذا موت معين خاص وليس الموت الحقيقي. هذا الرجل بقي له من عمره ولكن الله ماته ليكون آية. العزيري على قول ما ثبت أنه العزير لكن مشهور عن بعض المسلمين أنه العزير، لكن بغض النظر عن اسمه، الذي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما وبعض يوم. هل نأخذ من هذه الآية أن الميت اللي مرت عليه 100 سنة كأنه يوم وبعض يوم أنه ما يشعر بشيء كالنائم؟ لا، ما يلزم. النائم ما يشعر بشيء، يعني النوم انقطاع عن الحياة، تنام 6 ساعات 8 ساعات تقوم كأنك مطفت تحت، ما في شيء، ما في أكل ولا شرب ولا تنعم. لكن الميت من أهل الجنة، الزمن اللي يمر عليه بعد الموت وين يكون؟ في الجنة، يأكل ويشرب ويتنعم. فكيف نقيسه على النائم أو الذي أماته الله ليكون عبرة؟ ليس الموت الحقيقي، هذا موت طارئ، ولذلك أحياه الله عز وجل ورده إلى الدنيا. أما الموت الحقيقي اللي عنده منتهى الأجل صاحبه ما يعود. إن في ذلك أي المذكور لآيات لقوم يتفكرون. لماذا؟ لأنها أمور خفية تحتاج إلى تأمل وتفكر حتى يعلم الإنسان أنها من آيات الله العظيمة التي يعجز الإنسان عن تفسيرها. سئل شخص من الحكماء أو العقلاء، قيل له متى يجد النائم لذة النوم؟ حتى تعرف أن النوم خفي وأنه سر من أسرار الخلق. فقال قبيل النوم، شوف إذا وضعت رأسك على الفراش قبل أن تنام تشعر براحة. فقالوا له كيف يشعر بلذة النوم ولم يذقه بعد، صح ولا لا؟ قال إذن أثناء النوم. قال كيف يشعر بلذة النوم؟ أثناء النوم هو فاقد لعقله، رفع القلم عن 3 والنائم حتى يسأل. قال بعد النوم، يعني يقوم مرتاح ونشيط. قال كيف يشعر بلذة النوم بعد أن انتهى؟ فاحتار، ما في جواب. قبل لا، أثناء لا، بعد لا. إذن النوم في لذة ولا لا؟ في لذة جدا. لا تعب الإنسان لو يدفع، لو قيل يدفع مالا كثيرا لا دفع عشان ينام يرتاح. سبحان الله، يعني لذة عظيمة لا يدري الإنسان كيف يذوقها. سبحان الله، شيء عجيب. في مسألة يعني الظاهر ما أدري يسأل الوقت ولا، الفرق بين النفس والروح. هنا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، في آيات يذكر فيها الروح، نفخ فيه من روحه. هل النفس هي الروح أم أن النفس غير الروح؟ سبحان الله، يعني شيء في جسدك، والعلماء مختلفون في الجواب عن هذا السؤال على قولين. منهم من يقول النفس هي الروح ولكن لها يعني توصف بأوصاف يقال لها نفس، وتوصف بأوصاف يقال لها الروح، وإلا الإنسان مركب من مادتين فقط، الجسد والروح. فإذا سويته أي الجسد ونفخت فيه من روحي فقعوا لساجدين، يعني ظاهر الآية أن آدم مركب من هاتين المادتين لا ثالث لهما، جسد وروح، وهذا هو الظاهر. النفس ما هي؟ النفس الروح لكن بأوصاف معينة. إذا قيل الروح في غالب التعبير الآيات وكذا، إذا ذكرت الروح ونفخت فيه من روحي ونفخ فيه من روحه، الحمد لله إذ رد لي روحي، الروح غالبا تطلق على مادة الحياة. إذا أردت مادة الحياة أنه حي ولا ميت، الفيصل بين الحي والميت الروح. وإذا أريد الخلجات والوسوسة والصلاح والفساد، هذه يعبر عنها بالنفس. إن النفس لأمارة بالسوء، يا أيها النفس المطمئنة. النفس ولا أقسم النفس اللوامة، 3 أنواع للنفس. فهذه الأوصاف سولت لنفسي، بل سولت لكم أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ذكر النفس أكثر في القرآن يراد به هذه المعاني: الصلاح والفساد والوسوسة والطاعة والخير، كما قال عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها. ما قال الروح، النفس فألهمها فجورها وتقواها. فالكلام على النفس أكثر، هي اللي فيها الصلاح، فيها الفساد، فيها الوسوسة، فيها الطمأنينة، فيها اللوم، كل هذا يدور على النفس. الروح مادة الحياة، نفخ فيه من روحي، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، فنفخنا فيها من روحنا، يعني كله يذكر على مادة الحياة. النفخ إذا حصل النفخ دبت الحياة، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. هذا الظاهر، ونحن لسنا مأمورين بالخوض والتعمق في الأمور الغيبية بدون دليل حاسم، لكن هذا هو ظواهر النصوص أن الروح والنفس واحد، ولكن هذه من جهة وهذه من جهة. مثل القلب والفؤاد قريبة منها، هل القلب والفؤاد شيء واحد؟ هو يعبر عنه بالكلمتين قلب الفؤاد، لكن بعض العلماء يقول الفؤاد هو العقل، العقل في القلب. إذا أردت هذا المعنى يعبر بالفؤاد، وإذا أردت القلب الذي هو المادة وهذه العضو، هذا العضو فيعبر عنه بالقلب. مثلا الأطباء أنا ما لهم علاقة في الصلاح والفساد، الأطباء اللي يعالجون القلب يقولون عيادة إيش القلب، ما يقول عيادة الفؤاد. عمرك سمعت كلمة فؤاد في مستشفيات؟ الظاهر ما يذكرونه. القلب، القلب هو هذا المضغة، قطعة العضو هذا يعبر عنه بالقلب. لكن الفؤاد، الفؤاد ما في القلب من العقل والخير والإيمان وكذا. لهم قلوب لا يعقلون بها، لا يعقلون بها، يعني ما فيها عقل، قلوب لا يعقلون بها. إيه بس ما قال لا تعقل قلوبهم، لا يعقلون بها، لكن لنثبت به فؤادك، يعني ما في قلبك من الإيمان نثبته. هذا قول والله أعلم، أنا قصدي أنه مثل هذه الكلمات المحتملة التي تأتي هكذا وهكذا نقول يظهر كذا ولا نجزم، ونكل علمها إلى الله، لأن ما أمرنا بالتفريق والتدقيق في المسائل الغيبية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.